الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وأشهد أن نبينا محمدٌ عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله رسم معالم الملة وأظهرها والتزم بتعاليم ربه وأمر بها ودعا إليها وجاهد في سبيلها ونشرها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أفضل هذه الأمة وأبرها وخيرها وأزكاها وأطهرها والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وهيا لنغتنم لحظات الأعمار فما أسرع انقضاءها، وهيا لنصلح أمر آخرتنا فمن أصلح أمر آخرته صلح له أمر دنياه، ومن أراد النجاة فليخالف شهوات نفسه وهواه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جعلني الله وإياكم منهم. معاشر المؤمنين الكرام، قضت سنة الله جل وعلا في هذه الدنيا أن يتصارع الحق والباطل وأن يتنافس الصلاح والفساد. قال جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فالتنازع والتصارع والتدافع بين الحق والباطل مستمر لا يتوقف إلى قيام الساعة. ولقد كان من مقتضى ذلك أن تتعدد المجتمعات وتتنوع، وأن يكون لكل منها خصائص وصفات تميزها عن غيرها وتحفظها من التفكك والانحلال. يقول جل وعلا: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. لقد حبان الله جل وعلا ديناً عظيماً وهدانا صراطاً مستقيماً فيه الغنية والكفاية وفيه السعادة والهداية. من أقبل عليه، من أخذ به، أعزه الله وأسعده بقدر ما يستمسك به، ومن أعرض عنه وتركه أذله الله وأشقاه بقدر ما يترك منه جزاءً وفاقًا عطاءً حسابًا. وإن من الأصول العظيمة في ديننا المحبة والولاء للإسلام وأهله، والبغض والبراءة من الكفر وأهله، ومن لوازم ذلك وضرورياته تميز المسلم عن غيره من ملل الكفر وطوائفه، واعتزازه بدينه وافتخاره بإسلامه واستغناؤه عن غيره مهما كانت أحوال الكفار قوةً وتقدُّمًا وحضارة، ومهما كانت أحوال المسلمين ضعفًا وتخلُّفًا وتفرُّقًا، جاء في حديثٍ حسن: ليس منا من تشبه بغيرنا. وجاءت نصوصٌ شرعيةٌ كثيرة تنهى المسلم عن التشبُّه باليهود والنصارى، وتبين أنهم في ضلال مبين، وأن من قلدهم فهو ضال مثلهم. قال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومعلوم يا عباد الله، معلوم أن ديننا دين شامل كامل وسط، لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة خيار، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأمتكم يا عباد الله هي خير الأمم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، وكتابكم القرآن هو أحسن الكتب، ودينكم الإسلام أكمل الأديان وأحسنها. فكم أنت عظيم وعزيز أيها المسلم لو عرفت قيمتك وقدرك وتميزك وما أكرمك الله به. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم معاشر المؤمنين الكرام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فهل يرضى مسلم لنفسه، هل يرضى أن يضيع هذه المكانة العالية وأن يفرط في هذه المنزلة السامية؟ هل يرضى مسلم لنفسه بالدون والهوان والتبعية فيقلد أمة الضلال ويعرض عن هدي الإسلام فيمسي ضالاً بعدما كان دالاً ويصبح تابعاً بعد أن كان متبوعاً؟ أليس هذا مصداق من لا ينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة والسلام القائل فيما صح عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي ليس غيرهم. ولماذا جحر الضب يا عباد الله بالذات؟ لأنه جحر ضيق، جحر ملتوي، جحر شديد العفونة، لا يخلو من الهوام السامة الخطيرة كالعقارب والعناكب والخنافس، فهو أميز مثال للمسلك السيء والطريق المهلك. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لقد رسم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، رسم للمسلم شخصية مستقلة متميزة فريدة ينفرد بها عن غيره حتى في صغائر الأمور ودقائقها، وهذا من أعلى مقامات التربية والحرص الشديد على بناء شخصية مستقلة تعتز بهويتها المسلمة المتميزة. اسمع وتأمل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اسمع وتأمل: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ثم اعلموا أيها المسلمون الكرام أن الأعياد من شعائر الأديان، الأعياد من شعائر الأديان، فمن دان بدين احتفل بأعياده. واعلموا أن للانحراف طرقاً وللضلال سبلاً، من أقصر هذه السبل وأخطرها موالاة الكفار والتشبه بهم، فإن كان للموالاة دليل فدليله تقليدهم والتشبه بهم، وإن كان للتقليد عنوان فعنوانه الاحتفال بأعيادهم. ولقد نهى عليه الصلاة والسلام، نهى عن كل ما يفضي إلى مشابهة الكفار، وأصبح ذلك منهجاً معلوماً وطريقاً مرسوماً وسنةً متبعة. قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تشبه بغيرنا. وقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحب رجل قوما إلا حشر معهم. حتى أصبح ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة حتى عند أعدائنا اليهود أنفسهم. قالوا عن ذلك: ما يريد هذا الرجل، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه. الحديث في مسلم. تأملوا يا عباد الله، لو كان هذا العيد، لو كان هذا العيد من اختراع المسلمين لكان الاحتفال به حراماً، كيف وهو من خواص المغضوب عليهم والضالين؟ ألا فليعلم كل مسلم أن الاحتفال بأعياد الكفار من أعظم البدع الكفرية، وأنه محرم بالإجماع بين علماء المسلمين المعتبرين. وقد نقل ابن القيم بن الجوزية إمام من أكبر أئمة السلف وعلماء هذه الأمة، يقول رحمه الله: أجمع أهل الإسلام على حرمة تهنئة أهل الكتاب بأعيادهم. وقال ما نصه: أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق. ثم قال: وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب. فاحذروا يا عباد الله هذه الأعياد الكفرية، واعتزوا بدينكم، واستقلوا بشخصيتكم، وتميزوا بمنهجكم، ولا يستخفنكم الذين لا يوقنون، ولا يضلنكم الذين لا يؤمنون، ولا تتبعوا سبيل المجرمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون. بارك الله لي ولكم في هذا القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله كثيراً كثيراً، والصلاة والسلام على المبعوث بالحق بشيراً ونذيراً. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، واعلموا أن من تقوى الله جل وعلا الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه ومحرماته. معاشر المؤمنين الكرام، لقد جاء الإسلام بتوجيهات كريمة سمحة وإرشادات مباركة سديدة ليحقق للإنسان المؤمن، يحقق له الحياة الطيبة الكريمة، ويكفل له السعادة والراحة والطمأنينة. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإن مما يؤسف له يا عباد الله أن بعض المسلمين حين يبحث عن السعادة والمتعة ينزلق إلى دائرة الحرام والممنوع شرعا. وحقيقة الإيمان الصادق يا عباد الله حقيقته تكمن في قوة الاستجابة لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. تأمل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة وفي أقوال السلف الصالح رحمهم الله لا يجد أدنى تردد في تحريم الأغاني والمعازف وآلات اللهو. في صحيح البخاري، في صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، كان حراماً أستحلوه، يستحلون الحرى الفرج والحرير والخمر والمعازف. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة. والكوبة هي الطبلة التي لها وجهان. والحديث صححه الإمام الألباني. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. قيل: يا رسول الله متى ذاك؟ قال: إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان المغنيات وشربت الخمور. وفي تفسير قوله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك، تأمل، أولئك لهم عذاب مهين. أقسم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود حبر الأمة، أقسم فقال: والله الذي لا إله إلا هو، إن لهو الحديث هو الغناء. وقال ابن حجر: من حكى خلافا في الغناء فقد وهم وغلط وغلب عليه هواه حتى أصمه وأعماه. وقال الإمام ابن رجب: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقات من الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى. هذا كلام ابن رجب. وقال الإمام أبو حنيفة صاحب المذهب المشهور: سماع الأغاني فسق والتلذذ به كفر. وقال الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب المشهور: الغناء حرام ينبت النفاق في القلب. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: سماع الأغاني حرام منكر، ومن أسباب أمراض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله. وهكذا فتوى كبار العلماء. وقال العلامة الإمام الألباني رحمه الله: العلماء والفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة متفقون على تحريم آلات الطرب للأحاديث النبوية والآثار المروية. فيا عباد الله، هذه نصوص القرآن والسنة مجمعة على تحريم الغناء وآلاته، ومن بقي في نفسه شيء فليتأمل قصة الرجل، ذاك الرجل الذي جاء لابن عباس رضي الله عنه يسأله عن حكم الغناء، زاعماً أنه لم يجد دليلاً صريحاً يحرم الغناء. قال له ابن عباس: أرأيت إذا كان يوم القيامة، أرأيت إذا كان يوم القيامة وجاء الحق والباطل وجاءت الحسنات والسيئات، فأين يكون الغناء؟ قال الرجل: يكون مع الباطل والسيئات. قال ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك. هذا الصحابي الكريم وابصة ابن معبد الأسدي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدن يا وابصة، اقترب. فدنا حتى مست ركبتيه ركبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا وابصة، أخبرك ما جئت تسأل عنه؟ بدأه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أخبرك بما في نفسك يا وابصة؟ قلت: يا رسول الله أخبرني. قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه الثلاثة فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة، أستفتي قلبك،
استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. الحديث حسنه الإمام الألباني. المعنى يا عباد الله، إن قالوا لك أنه حلال ولا بأس به فلا تأخذ بقولهم، فالسلامة لا يعدلها شيء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فسيبقى الحرام حراما وإن فعله كل الناس وإن أفتى به بعض العلماء. ألا فاتقوا الله يا عباد الله، وصونوا بيوتكم، واحموا أهاليكم وأبنائكم، وطهروا أسماعكم من مزامير الشيطان وآلاته، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. يا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، أحبب ما شئت فإنك